إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل الكلام إن شاء الله تعالى على مشكلة الطلاق وكثرته وشيوعه وقد تحدثنا عن قضية سوء الاختيار من البداية وأثرها في ذلك والحديث الآن عن السبب الأهم من حيث الوقوع بمعنى أنه إذا كان الزواج قد تم وصار أمرا واقعا فما الذي يؤدي إلى كثرة الطلاق وشيوعه؟ السبب الأعظم في ذلك غياب الوازع الديني والعقلي إذا لم يكن هناك دين قوي وصلة صحيحة بالله تعالى إذا لم يكن هناك عقل ولا حكمة فإن هذا هو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى هذه المشكلة إن المسلم إذا كان صحيح الدين مستقيما صالحا ملتزما بحدود الله تعالى فإنه سيسعى إلى تقوى الله تعالى في جميع حياته بحسب الإمكان ولا شك أن حقوق الزوجين من أعظم ما يتقى فيه الله تبارك وتعالى يتقي الزوج الله في زوجته وتتقي الزوجة الله في زوجها كل واحد منهما يراعي حقوق الآخر ولا يفرط فيها ولا يدخر وسعا في سبيل المحافظة على بيته وأسرته وأولاده لأنه يؤمن أن الله عز وجل أمره بذلك ومحاسبه على ذلك يؤمن إيمانا تاما بأنه مسؤول عن نفسه وعن أهله الذي يرعاهم وعن أهله الذين يرعاهم يستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وماله وهي مسؤولة عن رعيتها. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تقوى الله تبارك وتعالى تدفع المسلم أن يفكر 1000 مرة قبل أن يقدم على معصية الله. لو أن الزوج مثلا شعر بتفريط نحو زوجته في الحقوق الواجبة عليه لها، فإنه يستحضر ويفكر ويتأمل: كيف يقع مني هذا الأمر وقد نهاني الله تعالى عنه؟ كيف يقع مني هذا الأمر وأنا محاسب عليه بين يدي الله تعالى؟ ماذا أقول لله عز وجل عندما يسألني عن أهلي ورعيتي، عندما يسألني عن زوجتي وأولادي، عندما يسألني لماذا ضيعت الحقوق ولماذا فرطت فيها ولماذا أسأت المعاملة ولماذا أسأت التربية ولماذا أعرضت وهجرت وفعلت كذا وفعلت كذا؟ هذا التفكير هو ثمرة التقوى. إذا كان فعلا صالحا مستقيما، إذا كان فعلا حريصا على حدود الله عز وجل، إذا كان فعلا متقيا لله تبارك وتعالى، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، عندئذ يحاسب نفسه ويتدبر ويتأمل، ثم ينظر في قضية الحساب والجزاء والوعد والوعيد، يقول لنفسه: لو أنني قمت بما يجب علي فجزائي رضا الله وجنة عرضها السماوات والأرض، ولو أنني ضيعت وفرطت وتركت الواجب وارتكبت الحرام فجزائي سخط الله وجهنم. يفكر، يتدبر، يتأمل، يكون عليه وازع يحاسبه، يكون عليه أو عنده شعور قوي وإيمان قوي بالله تعالى، فهذا يدفعه إلى تدارك الأمر وحسن معاملة زوجته والقيام بحقوقها. والزوجة في ذلك مثلا بمثل، سواء بسواء، لو كانت حريصة على مرضات ربها ولو كانت تقية له، فإنها ستحاسب نفسها أيضا وستفكر وتتدبر وتتأمل عندما تشعر بتفريط أو تضييع لحقوق زوجها. وعند وقوع المشاكل، إذا وقعت مشكلة، إذا وقع سوء تفاهم، إذا وقعت شحناء أو عداوة أو بغضاء، عندئذ يحكم الدين، تحكم تقوى الله عز وجل. قبل أن يقدم الزوج على الطلاق يفكر. الطلاق مراد للشيطان، تخريب البيوت مراد لإبليس. ماذا أقول لله عز وجل عندما يسألني عن هذه الأسرة التي سأضيعها؟ يحاسب نفسه ويتدبر فيتروى ويتأنى قبل أن يطلق الكلمة من فمه. وكذلك الزوجة أيضا عندما تفكر في طلب الطلاق، وعندما تضايق زوجها وتلتمس السبل والذرائع في طلب هذا الأمر، تتقي الله عز وجل وتفكر في مرضاته سبحانه وتعالى وتتروى قبل أن تقدم على هذا الأمر. فالدين إخوة الإسلام له أثر عظيم في الحفاظ على البيوت. وهذه المشكلة العظيمة التي نعاني منها من تفكك البيوت وتدميرها، لو فتشت فسترجع إلى نقص في الدين ولا بد، سترجع إلى نقص في التقوى والصلاح ولا بد. ثم يأتي بعد ذلك دور العقل، كما قلنا غياب الوازع الديني والعقلي. على الإنسان أن يكون عاقلا، على الإنسان أن يكون حكيما، وخصوصا عندما يتخذ القرارات المصيرية التي تؤثر على حياته تأثيرا عظيما. ومن أهم ما يراعى في ذلك النظر إلى العواقب. العاقل لا ينظر إلى ما تحت قدميه، ولكن ينظر إلى ما أمامه وإلى ما هو مقبل عليه. الرجل عندما يفكر في الطلاق يتروى ويتأمل ويتفكر، لو أنني فعلت ذلك فما الذي سينبني عليه؟ يوازن بين المصالح والمفاسد، وينظر جيدا قبل أن يقدم على هذا الأمر. المرأة كذلك أيضا عندما يحيك في صدرها شيء من ذلك تنظر في العواقب وتوازن بين المصالح والمفاسد. وهنا نطرق جانبا مهما وهو جانب العيوب. لا يخلو إنسان من عيب. من أراد أن يحصل على شريك في حياته لا عيب فيه فهو مجنون، يسعى إلى أمر مستحيل لا يمكن أن يتحقق. نحن بشر، والبشر شأنهم القصور، ليس فينا أحد كاملا أبدا، فلا بد أن تجد عيبا، لا بد أن تجد تقصيرا. استحضر هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعلى ما في الضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فلو تركته لم يزل أعوج، وإن أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، فاستمتعوا بهن على عوج. إذن لا بد أن تجد في المرأة شيئا من القصور. لا تؤمل أنك ستجدها دائما على ما تريد تماما، لا تقصير أبدا ولا تفريط أبدا ولا نسيان أبدا، هذا مستحيل. استحضر هنا أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو أنك نظرت في عيب من عيوبها فالمميزات كثير، لو نظرت إلى شيء سلبي فالإيجابيات كثير. هذه نظرة العقل، وهي نظرة الدين أيضا كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت شيئا من العيب، شيئا من التقصير، فلا تقم الدنيا وتقعدها، ولكن انظر إلى ما أنت فيه عموما، ما دام أن المطلوب موجود وما دام أن هناك راحة واستقرارا فالحمد لله. لا يضرك عندئذ شيء من التقصير، شيء من التضييع، هذا لا يخلو منه إنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انظر في سيرته وتعلم من هديه كيف كان يتعامل مع نسائه، وكيف كانت الواحدة منهن ربما ترفع صوتها شيئا، ربما يصدر منها شيء، فكان صلى الله عليه وسلم يتحمل ويرضى والأمور تسير، وما كان يعجل كعجلة أحدنا اليوم. فكل هذه أشياء لا بد من مراعاتها. وأما أن يصل الأمر إلى أنه بمجرد الكلمة، بمجرد سوء التفاهم، بمجرد شيء من التقصير نبدأ في التعامل القاسي والعنيف وإلقاء الطلاق، فهذا تسرع ليس من شأن العقلاء وليس من شأن المؤمنين. فالأمر إذن يحتاج إلى عودة صحيحة إلى الدين، إلى تقوى لله تعالى، إلى صلاح واستقامة على حدود الله عز وجل، ويحتاج من الإنسان أن يكون هادئا مستقرا عاقلا لا يتعجل، ولا يبادر في مثل هذه الأمور الخطيرة. فبهذا تحل المشكلة ولا يكون هناك بأس إن شاء الله، وتقل المعاناة إلى حد كبير. فهذا هو السبب وهذا هو العلاج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا ويتولى أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، كما قلنا سابقا، الطلاق قد شرعه الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يشرعه الله عز وجل إلا وهناك مصلحة تنبني عليه ويحتاج إليها في بعض الأوقات. فكذلك نقول هنا ونذكر بأن الطلاق إنما يلجأ إليه إذا كان حلا للمشكلة. الكلام السابق نتحدث فيه عن صورة، وهي كثرة الطلاق بدون وجه حق. عندما يصير الطلاق شائعا منتشرا بهذه الطريقة، وعندما يجري على ألسنة الرجال كأي كلمة تقال كما نعيش في الواقع الآن، فهذا هو المذموم الذي نحذر منه ونوصي بتجنبه. لكن ليس معنى هذا أن الطلاق مذموم بإطلاق أو أنه ليس من الدين أبدا، بل إنه مشروع ومن الدين، ولكن في حدوده التي شرعها الله. وباختصار وبكلمة جامعة، عندما يصل الأمر إلى حد لا يطاق ولا يحتمل بين الزوجين، بحيث يكون الفساد في بقائهما أكبر، يكون الفساد في بقائهما وفي استمرار الحياة الزوجية بينهما أكبر، فعندئذ يأتي الطلاق كحل وعلاج وارتكاب لأدنى المفسدتين. والسؤال الآن، من الذي يقيم ذلك؟ ومن الذي يميزه؟ ومن الذي يحكم عليه؟ تعال نرجع إلى كتاب الله. يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الذي يعنينا هنا قضية الحكمين، مسألة الوعظ ونحوه ليست من شأننا الآن، لكنها من العلاج ولا شك. ولا بأس أن نقف وقفة سريعة فيقال: انظر كيف أرشدنا الله تعالى إلى حسن التعامل عند المشاكل. ما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فطلقوهن، ما قال هذا، ولكن هناك علاج، هناك وصفة ربانية، بحيث يكون العلاج الحاسم العنيف آخر الطب. فهذه وقفة سريعة. الذي يعنينا الآن قضية الحكمين، ما مراد الله تعالى من هذا؟ مراده أن يردنا إلى مقتضى العقل والحكمة. فالزوج قد يكون عنده قصور، والزوجة قد يكون عندها قصور وقصور، فلو فوض الأمر لهما فسيحصل الطلاق وتأتي العجلة ويأتي التسرع. فانظر كيف أمرنا الله تعالى أن نوسد هذا الأمر إلى أهل الحكمة والعقل، ينظرون يتأملون في المشكلة، في أسبابها، في أبعادها، في ظروف الزوج، في ظروف الزوجة، حتى إذا أتى القرار يأتي عن تفكير وروية وتعقل. فهذه قضية في منتهى الأهمية، لا ينبغي لأحد الناس أن يقيموا أوضاعهم وأن يقول الواحد منهم أنا في ظرف يبيح لي الطلاق. المسألة تحتاج إلى علم وفقه وحكمة. فأقل ما يجب إذا شعر المسلم بأن حاله ليست على ما يرام وأن حياته الزوجية ليست على ما يرام، أقل ما يجب أن يرفع أمره إلى أهل العلم ولا يستقل بنفسه هكذا، وعليه أن يعرض ظروفه بأمانة من جهة نفسه ومن جهة زوجته ومن جهة أولاده ومن جهة الناحية المادية والناحية التربوية بالنسبة للأولاد، أمور لا بد أن تراعى، المسألة ليست سهلة. فإذا نظر أهل العلم والعقل فوجدوا أن الطلاق هو الحل، فعندئذ يكون شرع الله، يأتي الطلاق في هذه الحالة بما يرضي الله، وتأخذ المرأة حقها ويأخذ الرجل حقه، ويتم الحفاظ على الأولاد إن كان هناك أولاد وهكذا. أما أن نتسرع نحن عامة الناس من تلقاء أنفسنا، وكل واحد منا يقيم الحال ويقول أحدنا مثلا إن المرأة لا تتزين له إذا أطلقها، وتقول المرأة مثلا إن زوجها لا يقول لها كلاما حسنا إذا تفارقه، المسألة ليست هكذا، لابد من حسبة عاقلة متروية رشيدة. إذن هذا كله نستحضره إخوة الإسلام وندركه جيدا، وهناك أسباب شرعية تبيح الطلاق فعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوقع هذا الأمر وتم إيقاعه على عهده، ونعرف كلنا حادثة الخلع التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيها بالفراق، لكن هذا كله يفوض إلى أهل العلم. فإذا تحقق السبب الشرعي المبيح للطلاق بدون مفسدة أكبر، فعندئذ يكون هذا هو الحل. فهذه صورة كما ترى محكومة محدودة، ليست عذرا ولا مبررا للذين يكثرون من الطلاق ويلقون أيمان الطلاق ويقولون، المسألة ليست هكذا. فهذا هو الذي يعنينا، وهذا هو الذي نحذر منه. على الجميع أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي أهله وفي أولاده، وعلى الرجال خاصة أن يتقوا الله تعالى في الألفاظ التي تخرج من ألسنتهم، حتى لا يوقع أحدهم نفسه في ورطة ثم بعد ذلك يقول أوجدوا لي مخرجا، كيف نوجد لك مخرجا على حساب شرع الله؟ إذا وقع الأمر على حد يوجب الفراق الحتمي بين الزوجين فماذا نستطيع؟ لا نستطيع أن نبدل حكم الله ولا أن نبيح ما حرم الله. فعلينا أن نتقي الله، وعلى الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم، وعلى الزوجات أن يتقين الله في أزواجهم. بهذا تسير الأمور وتكون البيوت إن شاء الله تعالى على خير ما يرام، ونتخلص من هذه المشكلة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يتولى أمورنا وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.